الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأخبار من إذاعة طهران. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي لن يتم استبداله بأساليب أخرى إلا في حال الحصول على اتفاق جيد. وقال شمخاني: حتى الآن كان أسلوب تواصل الوفد الإيراني مع الجانب الأمريكي في فيينا من خلال التبادلات غير الرسمية، ولم تكن هناك حاجة للمزيد. رفضت طهران إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في فيينا بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. جاء ذلك بعد أن جددت واشنطن استعدادها لإجراء حوار مباشر مع طهران لتسريع التفاهم بشأن إحياء الملف النووي الإيراني، لكن إيران اشترطت وصول مفاوضات فيينا إلى مرحلة تؤدي لتحقيق اتفاق محكم مع ضمانات قوية. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لروسيا بأنها تتماشى مع سياسة التنمية المتوازنة بشأن العلاقات الدولية وسياسة التنوع والتوازن في السياسة الخارجية للحكومة، وسيرى الشعب نتائجها قريباً. دان أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها 360 شخصا بينهم أطفال. وفي رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعا غريب أبادي المنظمة الأممية إلى بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية إعصار اليمن الثانية، واستهدفت فيها العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني. ومن بين المواقع التي تم استهدافها قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار البالستية، واستهداف عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شارورة ومناطق حيوية وحساسة أخرى في جيزان وعسير. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى. وأعلنت مصادر يمنية أن العدوان السعودي شن 5 غارات على منطقتي النهدين والحفا بمديرية 70، وغارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة. بدأت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها الخاصة بالنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والتي أسفرت عن انتخاب محمد حلبوسي رئيساً للبرلمان واثنين من نوابه. وكانت المحكمة الاتحادية قد استمعت الأربعاء الماضي إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي. استمر قطع الطرقات في لبنان لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على قرار رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وخروجه عن الحياة السياسية. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرية العراقيب في النقب للمرة 97 بعد 100 تواليا منذ عام 2000، وشردت أهلها على الرغم من أجواء الطقس الباردة والماطرة. جددت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، معربة عن رفضها محاولات الحكومة للهيمنة على السلطة القضائية بعد استيلائها على باقي السلطات. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 3 قتلى برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات مناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة. وقالت اللجنة إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلا منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الخامس من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء العاصمة طهران إثر فتح جلاوزة نظام الشاه المقبور النار عليهم لمنعهم من التظاهرات. ففي ذلك اليوم أصدر النظام الملكي المأجور قرارا بمنع اجتماع شخصين في كافة المدن الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني المسلم لم يكترث لتلك القرارات واستمر في تظاهراته المنادية بإسقاط نظام الشاه المقبور متحديا قوات النظام. من جهة أخرى، نزل عدد كبير من ضباط ومنتسبي القوى الجوية الإيرانية إلى الشوارع معلنين انضمامهم إلى صفوف الشعب الثائر وولاءهم للإمام الخميني رحمة الله عليه ورفضهم للعمل تحت راية النظام الملكي، وقد أصدروا في نهاية التظاهرات بيانا أعلنوا فيه فيه انضمامهم للثورة الإسلامية حتى انتصارها. في 25 من كانون الثاني يناير عام 2006 ميلادي فازت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في أول حضور لها في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الفلسطينية، وقد تمكنت حماس في الانتخابات التي جرت بإشراف دولي من الفوز ب 76 مقعدا من مجموع 132 مقعدا في البرلمان، وبذلك عينت حماس إسماعيل هنية رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية، وأعلن بأنه بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الخلافات حالت دون ذلك، والسبب هو الضغوط الصهيونية الغربية لإيجاد الفرقة بين الفصائل الفلسطينية. وفي هذا السياق لا يزال الصهاينة وحماتهم الغربيون وعلى الخصوص أمريكا يعملون على إسقاط حكومة حماس في غزة، وقد حاول الصهاينة عام 2008 من وراء عدوانهم الغادر على غزة إنزال الضغوط على الحكومة الفلسطينية هناك دون جدوى. وأخيرا وفي 22 من جماد الآخرة عام 391 للهجرة توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي المعروف بابن الحجاج. وقد ولد ابن الحجاج في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وقد جمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر. وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء ونتوقف عندها، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه محسن صالح مع الزميلة شيماء غراوي. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، وحديثنا سيكون معه حول أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتحدث عن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار. وبعد ذلك نختم لقاءنا هذا بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. أعزائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. يبرز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسات بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها، وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحقة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى، وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تضييق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضاراتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضعيفها الادعاءات الصهيونية. أعزائي المستمعين، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية له ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. وفي الختام يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائل اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني. شكرا مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه محسن صالح.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما أبعاد اللقاءات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وقادة الاحتلال؟ ما الرهانات التي تواصل السلطة عقد آمال عليها من خلال اللقاءات؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه اللقاءات في ظل تغول الاحتلال بجرائمه ضد الفلسطينيين؟ أبعاد اللقاءات بين السلطة والاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. دانت فصائل فلسطينية لقاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو يائير لابيد. حركة الجهاد الإسلامي حذرت من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع الاحتلال. المتحدث باسم الحركة داود شهاب أكد أن هذه اللقاءات تشكل غطاء لمخططات الاحتلال وحربه التي تستهدف الشعب الفلسطيني. حركة حماس من جهتها وعلى لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أكدت أن اللقاء يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة. بدورها اعتبرت حركة الأحرار اللقاء استمرارا للانحدار الوطني والأخلاقي للسلطة، لافتة إلى محاولة تصويرها بأنها لتحقيق أهداف سياسية لا تنطوي على الفلسطينيين. وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ قد أعلن أنه عقد اجتماعا مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لا مسار سياسي يمكن تتبعه لمتوالية اللقاءات بين أقطاب السلطة وكيان الاحتلال بعد أن أغلقه الأخير على القتل والاستيطان. فقط هي حسابات الأمن التي توفر للاحتلال المزيد من الإحلال والطرد وقدم الأرض، هكذا رأتها الفصائل الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن اللقاء الذي جمع وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد تمثل غطاء للاحتلال للإمعان في جرائمه.
هذه الزيارة يعني تأتي في ظرف يعني حساس جدا يمر به الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على أهلنا في القدس، هدم البيوت والمصادرة الأراضي والاغتيالات التي تمارس بحق أبناء شعبنا.
هذه اللقاءات المرفوضة وطنيا والتي افتتحها رئيس السلطة مع وزير حرب الاحتلال بني جنتس في منزله بتل أبيب وتواصلت بين الجانبين، إشارة إلى مدى الانحدار الوطني والخطيئة السياسية التي ترتكبها السلطة.
هذه اللقاءات هي غطاء يعني رسمي لقوات الاحتلال وما تقوم به بحق أبناء شعبنا من إجرام وقتل ومصادرات وتهويد.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن الحديث عن أفق سياسي خلف هذه اللقاءات لا طائل منه في ظل اللقاءات التي أشهرها الاحتلال والتي تشكل نعيا لمسار التسوية برمته، بل تهدف إلى الحفاظ على الدور الوظيفي للسلطة.
هذه اللقاءات للأسف ربما تأتي في ترتيب وتكييف النظام السياسي عبر تصعيد لحسين الشيخ ليكون ختامة وبصامة للاحتلال وللنظام الإقليمي العربي.
جدل السياسات والمواقف الممتدة في الساحة الفلسطينية تسعى اليوم على وقع هذه اللقاءات والتي تعزز حالة التصادم مع الإرادة الفلسطينية المقاومة والرافضة لهكذا سياسات.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم.
الله يسلمك سيد خالد. لقاء جمع وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو يائير لابيد، ماذا يعني اللقاء في هذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الصورة أكثر من واضحة. هذا اللقاء الذي يخلو من كل مضمون له علاقة بالعمل السياسي أو حتى العمل الأمني هذه السلطة، لأن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ليس له علاقة بالملف الأمني وهو مسؤول عن الملف السياسي، والكل يعلم أنه لا صلاحيات لدى هذه الحكومة ولا قرار بتفعيل الملف السياسي. من هنا تأتي خطورة هذا اللقاء، إذا كان ليس له مضمون أمني وليس له مضمون سياسي فلما يلتقي وزير الخارجية السوري مع حسين الشيخ؟ نحن بتقديرنا أن هذا اللقاء يأتي في إطار التدخل الإسرائيلي المباشر في تسقيط الساحة الفلسطينية، أقصد التيار الموالي للاحتلال، والكل يعرف أن حسين الشيخ هو ممن يقف على رأس هذا التيار. أنا أجزم أن هذا اللقاء هو هدية إسرائيلية لتعزيز مكانة وحضور حسين الشيخ بعد أن قدم محمود عباس الأسبوع الماضي مرشحا لحركة فتح لشغل موقع عضوية اللجنة التنفيذية، وهذا التعزيز يعني تعزيز الخط الإسرائيلي في قيادة هذه السلطة للأسف الشديد.
طيب الشيخ سيد الشيخ يقول إنه تباحث مع لابيد في عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكد ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية، في حين أن قادة الكيان يؤكدون أن كل اللقاءات تركز فقط على التنسيق الأمني. كيف يمكن قراءة هذا التناقض؟
واضح أن هذا الادعاء ليس له أي رصيد. أولا هذه الحكومة أعلنت مواقفها عشرات المرات أنه ليس لديها مشروعا سياسيا وليس لديها أي نية لعقد أي تواصل سياسي مع السلطة. هذا أولا. ثانيا يائير لابيد شخصيا أعلن قبل عدة أيام، وهذا الإعلان موجود على وسائل الإعلام، أنه لا ينوي أن يعقد أي لقاء سياسي بمضمون سياسي مع قيادات السلطة التزاما بقرار حكومة بنت التي ليس لديها مشروع سياسي. النقطة الثالثة أن إحسان الشيخ بعد اللقاء أعلن عبر وزارة الشؤون المدنية أن هناك 500 جمع شمل سيتم الإعلان عنها، والكل يعرف أن هذا الموضوع ليس ليائير لابيد علاقة به. هذا موضوع له علاقة مع وزير الحرب الصهيوني جانس، وهو قديم وليس جديد. وبالتالي أنا باعتقادي أن محاولة تصوير إحسان الشيخ أن هذا اللقاء لقاء سياسي هو فقط لمواجهة الحملة الكبيرة، الرفض الفلسطيني والفصائلي والشعبي الكبير لهذا اللقاء. وأنا أجزم لك أخي الكريم أنه لا يوجد أي معنى لهذا اللقاء حتى على مستوى التنسيق الأمني. يائير لابيد ليس عنوانا للتنسيق الأمني، هو وزير لخارجية دولة الاحتلال. هذا لقاء تعزيز وترجيح لكفة حسين الشيخ ماجد فرج على كفة مناوئين لهم في قيادة السلطة مستوزرين، ويرون في أنفسهم يعني ورثاء طبيعيين لمحمود عباس وخليفة لمحمود عباس. ولذلك أنا أقول أن هذا اللقاء هو تدخل إسرائيلي لتعزيز كفة حسين الشيخ لصالح لحسين الشيخ على كفة أخرى معروفة على ساحة الفلسطينية.
طيب إذن على ماذا تراهن السلطة في مثل هكذا لقاءات في ظل إسقاط الاحتلال، البعد السياسي من اللقاءات، وتغول الاحتلال أيضا بالاستيطان وباستهداف الفلسطينيين؟ هناك من يحاول أن يعطي معنى لهذه اللقاءات لجهة يعني حلحلة المشاكل أو التخفيف من المشاكل الفلسطينية والمعاناة الفلسطينية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
تاريخيا من يتعاون مع الاحتلال يحاول تصوير هذا المشهد على أنه محاولة براغماتية لخدمة مصالح الشعوب. هذا الادعاء التاريخي. كل من غدر بقضية شعبه وكل من توافق مع المحتل كان يدعي أنه يفعل ذلك من أجل حقل الدماء ومن أجل تجنيب شعبه ويلات العدوان وما شابه. هذه ادعاءات فارغة. الكل يعلم أخي الكريم أن لدينا في الساحة الفلسطينية خط إسرائيلي في السلطة الفلسطينية. الكل يعلم أن هذا الخط الإسرائيلي الغارق حتى أذنيه في مستنقع أوسلو وفي وحل التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، في وحل مطاردة وملاحقة المقاومة واعتقالهم واعتقال المقاومين وجمع سلاحهم ومطاردة الأموال التي تصل إلى أهل الشهداء وأهل الأسرى والمقاومة. الكل يعلم. وهذا الخط يا أخي الكريم عناوينه ورموزه معروفة في السلطة الفلسطينية، هي التي تمسك بتل أبيب المؤسسة الأمنية في الضفة الفلسطينية وتسخرها خادم مطيع وأمين للاحتلال وللاستيطان. إذا ما اعترضهم أحد من أبناء شعبنا يكون عليه كالمجرمين بالهروات وبالسحل وبالضرب، وإذا ما اعترضهم مستوطن صهيوني أو جند صهيوني يتعامل معه بكل الاحترام يوصل الحماية له، حتى أولئك الذين يتسللون للمناطق الفلسطينية يقوموا بتوفير الحماية لهم من أبناء شعبنا وإعادتهم. هذا الخط الإسرائيلي أخي يعني واضح وجوده ودوره على الساحة الفلسطينية. على ماذا يراهنون؟ هم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الاحتلال الإسرائيلي.
طيب فيما يتعلق بسلسلة اللقاءات بين قيادات السلطة مع قادة الاحتلال، ماذا تعني في وقت تدعو منظمة التحرير لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني؟
يعني المجلس المركزي الفلسطيني بعد أن تحول إلى دمية، بعد أن تم إفراغه من مضمونه ومن ممثليه، هذا المجلس بات يستحضر كالجن. كلما أراد رئيس السلطة أن يمرر أمرا ما على الساحة الفلسطينية يستدعي هذا المجلس، مع العلم أن هذا المجلس اتخذ عشرات القرار عشرات القرارات خلال المرحلة الماضية، من بينها وقف التنسيق والتعاون الأمني، من بينها تجاوز مرحلة أوسلو، من بين كثير من القرارات التي تم اتخاذها وضرب بها عرض الحائط. أنا أعتقد أن مسرحية عقد المجلس المركزي لم تعد تنطلي على أحد، ولم تعد تنطلي حتى على الفصائل الفلسطينية الوازنة والموجودة على الساحة الفلسطينية. ومن هنا هذا التناغم الغريب في علاقة قيادات ورموز السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي، واستغلال ما يسمى بالمؤسسات الفلسطينية، ببواقي المؤسسات الفلسطينية التي أفرغت من مضمونها وأفرغت من ثقلها وأفرغت من برامجها الوطنية وتحولت إلى دمية بيد رئيس السلطة، كبير أعضائها انتظار الراتب آخر الشهر والامتيازات الممنوحة من الاحتلال. أنا أعتقد أن هذا التزاوج الغريب هو في ضد المصلحة الوطنية وفي ضد مصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولذلك هو في نفس الاتجاه يجدف عكس التيار الوطني والشعب الفلسطيني.
طيب، هل تترك هذه اللقاءات تداعيات على ترتيب البيت الفلسطيني؟
بالتأكيد أخي الكريم، وإلا لما يشترط هؤلاء وعلى رأسهم رئيس السلطة عباس، لما يشترطون ترتيب البيت الفلسطيني والمصالحة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة تشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات بترتيب الشأن الفلسطيني؟ لما يربطون كل هذه الأمور بالالتزام بين قوسين بقرارات الشرعية الدولية؟ المقصود فيها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير، يعني الاعتراف بما يسمى بإسرائيل، يعني نبذ العنف والإرهاب بن قوسين، يعني نبذ المقاومة ورفضها، يعني أن تذهب بعيدا هناك إلى خانة وموقع السلطة الفلسطينية، سلطة أوسلو التي باتت دمية أمنية في يد الاحتلال الإسرائيلي. إذن هي تأثيراتها مباشرة على الساحة الفلسطينية وتأثيراتها مباشرة على الوحدة الوطنية وعلى المصلحة وعلى المصالحة الفلسطينية. يا أخي، للأسف الشديد لدينا فريق على الساحة الفلسطينية ارتهن بالكلية للاحتلال وبات خادما مطيعا للاحتلال، وكل من يرفض السير في هذا الاتجاه إما يتعرض للسجن والاعتقال أو للنفي والفصل من قيادة حركة فتح وإخراجه خارج دائرة صنع القرار، إما السجن وإما الاعتقال وإما الاغتيال. ومن يبقى على رأس هذه السلطة ومؤسساتها الأمنية هم فقط من يقبلون أن يكون خداما للمشروع الإسرائيلي. كيف يمكن أن نلتقي مع هؤلاء؟ هذه فارقة كبيرة وعجيبة على ساحتنا الوطنية.
طيب، هل تعطي هذه اللقاءات شرعية لتوجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال؟ وما المطلوب فلسطينيا اليوم في ظل هذه اللقاءات؟
يعني للأسف الشديد بعض ما تسمى بالشرعيات العربية، القيادات الرسمية العربية التي سارعت للتطبيع مع الاحتلال، والكل يعلم أن هذه القيادات والأنظمة هي أصلاً صنيعة للاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية، وهي أصلاً دمى تماماً كما هي السلطة الفلسطينية بقيادتها الحالية، هي صنيعة للاحتلال الإسرائيلي. الكل يعلم أن العلاقات ممتدة منذ عشرات السنوات من تحت الطاولة، لكن جاءت هذه المرحلة وسياسة ترامب ونتنياهو الذي كان رئيساً للوزراء احتاج الإثنان أن يعلنوا عن هذه العلاقات ويضعوها فوق الطاولة لحسابات سياسية وحسابات داخلية عندهم. لكن الكل يعلم أن هذه الأنظمة أنظمة الردة التي تبرعت بأن السلطة الفلسطينية تطبع مع الاحتلال وتتعاون مع الاحتلال وتصيغ اتفاقيات أمنية مع الاحتلال، وبالتالي لن نكون ملكيين أكثر من الملك. هذه حجة. الكل يعلم أن هذه الأنظمة دمى في يد الاحتلال الإسرائيلي، ونعم للأسف الشديد تضلل الأمة من خلال موقف السلطة الفلسطينية. لذلك نحن نقول أن خطورة أداء ودور السلطة لا ينحصر على الساحة الفلسطينية، وإنما يمتد أيضا ليشمل كل ساحتنا العربية والإسلامية، لأنها تعطي غطاء للاحتلال، تجمل وجهه وتفتح الباب أمام من يريد من المتساقطين الرسميين العرب والمسلمين الذين يسعون إلى إعلان علاقتهم بالاحتلال وتصعيد الخدمة للاحتلال إلى فوق الطاولة. نعم. يتذرعون بالسلطة وموقفها وعلاقاتها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار.
النصر والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا الأعداء صرت السكينة صرت السكينة لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها
تحب الشعب وترفض أن يقتل
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها
مشهد واحد لا درس وجاهل
فنساء الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار؟ سؤال ننتقل به وإلى الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت أعداد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة مسكيوت مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس سياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميلة عايش.
منذ ساعات الصباح شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها. فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73، هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامة إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر ويقومون بإحضار مستوطنين جدد ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر الزميلة جميلة عايش، وعن استهداف الاحتلال لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة. نستمع معا.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال.
نعم.
تضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم.
وحظير الأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحث، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن عندما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دونم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم.
ما يجي طبعا في الأرض على مرأة من الجميع. عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ أهل شيء، يكون بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
رغم خربة بزيق والسويدة وكثير من المناطق في الأغوار يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، لماذا يستهدفها الاحتلال بشكل واضح ومتكرر؟
يعني أخي، الأغوار، كل الأغوار من خرب وكرة وفي مناطق هي طبعا مناطق استراتيجية غنية بالمياه، مناطق حدودية، مناطق ذات موقع جغرافي ملائم. طبعا الاحتلال يضع صوب عيني هذه المناطق. منطقة بزيق تقع ما بين 48 و67 أراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي أيضا بمنطقة السويدة ومنطقة المزوكة تقع ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية، وبالتالي إغلاق الاحتلال والاستيطان لتلك الأراضي أغلق كل مناحي الحياة للفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا ناشدنا وما زلنا ناشد.
نعم.
أن الأغوار هي بؤرة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأغوار هي كرامة الفلسطينيين. الآن الاستيطان يستشفي فيها، الاحتلال يحاول تكويل المواطن الفلسطيني بل دم كل الأغوار، وبالتالي طبعا نحن ندق جرس الخطر أن سياسة الاحتلال باتت سياسة خطيرة في الأغوار، يستولي على المياه، يستولي على الأرض، وبالتالي طبعا المواطن الفلسطيني بات يعيش في ضيق وبات يعيش في ظل معاناة حقيقية يومية.
عارف دراغمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء علياء صالح، جميلة عايش، وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للمختص في شؤون الاستيطان في الأغوار عارف دراغمة. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة، وغنى لها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببكي السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه، ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح، ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظلوا يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني، وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطله من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيل بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة، ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا، وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب، وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قالها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة، وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد إيد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟
طبت أوقاتكم بكل خير. أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود. في ختام لقائنا هذا فلسطيني اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.